أنا استخدمت جزئية اليوم. كمل مقدمة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الفرج. أسباب نشأة الاتجاهات والمناهج التفسيرية. بتشوفون في المقدمة في تكرار، وطبيعة الإيرانيين يحللون ويكررون ويعيدون، إحنا يعني بعض المكررات نتجاوزها. أسباب نشأة الاتجاهات والمناهج التفسيرية. أول سبب إلى تعدد المناهج في تفسير القرآن، هل تعدد المناهج أمر مطلوب أو لا؟ نعم. لماذا؟ من أجل طبيعة القرآن الكريم. القرآن مو كتاب علمي، يعني مثلا في كل علم لمنهج واحد فقط، وإن اختلفوا في بعض التوجهات بعض ولكن منهج عام واحد لكل علم، منهج بحثي واحد. زين، لكن القرآن لأنه هو كتاب علمي، وإنما القرآن كتاب يحوي كل متطلبات حياة الإنسان، فلا يمكن أن يفهم مرادات الله سبحانه وتعالى، تفهم مرادات الله سبحانه وتعالى من خلال منهج فهم واحد، وإلا ما يحتاج إلى مناهج لفهمه. إذن أول سبب لنشأة المناهج، وأيضا التوجهات، لأن القرآن جاء فيه الأخلاق، جاء فيه التربية، جاء فيه نشأة المجتمعات، تاريخ المجتمعات. إذن ممكن أن كل إنسان حسب توجهه يستفيد من القرآن الكريم، فيطلع علينا التفسير الاجتماعي والتفسير الأخلاقي والتفسير التربوي والتفسير التاريخي والتفسير الفقهي وغيره. واضح؟ إذا أول نقطة هي طبيعة القرآن الكريم. النقطة الثانية الأمر القرآني. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. هني لتبين للناس، أخذتوه يمكن في الصرف عادة، إن الأمر أحيانا يكون افعل وأحيانا لتفعل، تدخل اللام على فعل المضارع. هني لتبين هي فعل أمر، نحن نزلنا عليك هذا الذكر، هذا القرآن، لماذا؟ قم بين للناس ما نزل إليهم. واضح؟ بسبب هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى في بيان القرآن ظهر التفسير الروائي، تفسير بروايات الرسول صلى الله عليه وآله، تفسير بالمأثور، في بعض الكتب يسمونه التفسير بالمأثور. تفسير بالمأثور يعني بالآيات القرآنية والروايات بالنقل يعني. تناقل المسلمين فيما بينهم في زمن الرسول صلى الله عليه وآله إلى معاني القرآن مع كما رواه الرسول صلى الله عليه وآله، صار عندنا تفسير روائي عن الرسول صلى الله عليه وآله أو للرسول صلى الله عليه وآله. واضح؟ كان بعض الصحابة مثلا يسألون عن بعض معاني الآيات القرآنية، حسب ما مر عليكم، فيقوم أحد الصحابة يبحث في اللغة، لغة العرب، يتناقشون فيحطون معنى إلى الآيات، ظهر عندنا التفسير اللغوي. واضح؟ السبب الثاني إلى نشأة، الثالث إلى نشأة الاتجاهات والمناهج، اعتقادات وآراء المفسرين، زي ما ذكرنا بالآن أنه صار فيه عدة توجهات بسبب اعتقادات المفسر نفسه. أحيانا يكون معتزلي مثل التفسير الكبير للفخر الرازي يميل إلى إثبات معتقدات المعتزلة، تفسير ابن كثير، تفسير البيضاوي، هي تفاسير وش فيها؟ تفاسير كلامية. السبب الرابع الاعتماد على الرأي والعقائد الشخصية، وهذا ما أعرف بعدين بالتفسير بالرأي. في رواية عن الإمام الصادق يمكن أو الباقر أن من فسر القرآن برأيه فقد كفر. في عندنا روايات كثيرة في التأكيد على النهي عن التفسير بالرأي، التفسير وفق المعتقدات الشخصية. يعني مثلا تكون عندي فكرة وأروح كل آية من القرآن أقرأها أقول آه هذه الفكرة لا في بالي، فأجمع مجموعة من القرائن وأفسر الآيات على حسب الأفكار المعتقدات الشخصية اللي عندي بدون منهج. واضح؟ إذا
لازم كل سنة لو بعض الأحيان قرر الواحد في القرآن واستغرب إن هذه الآية مثل تجد أنا فجأة هو خمر.
إيه إنتين قاعد تستنطقين الآيات، فرق بين استنطاق الآيات وبين تحميل أفكارنا على الآيات القرآنية.
لأن الأفكار تكون عادة موجودة عندنا
بالتفصيل. طبعاً بينا تفسير بالرأي بالتفصيل.
عارفة مثلاً يقول مثلاً يعني لو توقع.
إيه.
فهل مثلا
هذا هو تفسير توقعات تطبيقات.
فهل يعني لو رأيت
أنت إذا دخلتينها على أنها معنى الآية إيه؟
أو مثلا المفروض الواحد ينقلها وإشارة مثلا أو
مباحث. إيه. إيه بس مو على أساس أنها معنى الآية. لأن قلنا التفسير يعني أن رفع الإبهام، كشف الإبهام عن الآيات القرآنية. فإذا قلت خلاص معنى الآية كذا، أنا فهمتها كذا. واضح؟ بين لي بعدين التفسير بالرأي، ولكن أحد الأسباب اللي أدى إلى ظهور الاتجاهات هو الإصرار على الاعتقادات الشخصية وتطبيقها على القرآن الكريم. السبب الخامس ترجمة لصارت في القرن الثاني، ظهور أفكار غير المسلمين مثل الفلسفة، بعض العقائد، العلوم التجريبية. أكثر كتاب يعني استخدم يعني تأثر في العلوم التجريبية، في عندنا منهج تجريبي لتفسير القرآن، وفي عندنا توجه تجريبي. يعني في بعض الأحيان يصير عندنا مثلا في العرفان في عندنا منهج عرفاني، منهج إشاري، وفي عندنا توجه إشاري. في منهج يتبع من يريد تفسير القرآن تفسير عرفاني، في منهج معين إلى تفسير القرآن تفسير عرفاني، إلى تفسير القرآن تفسير علمي يسمونه اللي هو بالعلوم التجريبية. ولكن أحيانا ما يتبع ذي المنهج، أصلا ما يعرف المنهج، فقط عنده توجه اهتمامات بالعلوم التجريبية، مو مفسره، هو عنده اهتمام بالعلوم التجريبية فيأتي ويطبقها على، يستنطق القرآن على أساس العلوم التجريبية، يعني عنده توجه. واضح؟ أوضح أنواع التفسير اللي حاولوا تشوفونه ده هو موجود، تفسير طنطاوي. تفتحونه كأن الكتاب ويش؟ كتاب فيزياء، ما كأن كتاب تفسير القرآن.
وزي الإعجاز العلمي في القرآن العلمي.
إيه بين التفسير العلمي، هو نفس التفسير التجريبي والتفسير العلمي نفس الشيء. التفسير العلمي يقصدون به التجارب والفيزياء والكيمياء. إذن الجواهر في تفسير القرآن للطنطاوي، هذا حاولوا ايش تطلعون عليه. طبعا الطنطاوي من وين؟ من مصر. ما طلع من قريته، ما طلع من طنطا اصلا، ولكن لما تقرون الجواهر تشوفونه كأنه دار العالم من كثر ما هو متأثر بويش بالكتب العلمية اللي كانت منتشرة ذاك الوقت. اقرأوا عن تاريخ الطنطاوي ولويش كتب التفسير بهالطريقة، الانبهار بالعلوم التجريبية إلى هالحد، وشو كانت الأسباب وراء. من الأسباب إلى نشأة الاتجاهات والمناهج التفسيرية أيضا اختلاف المصادر وأدوات التفسير. بيجينا إن شاء الله في الكتاب الثاني في مبادئ المفسر أو مبادئ التفسير، أن المفسر يحتاج إلى أدوات متنوعة إلى تفسير القرآن، منها مثلا الاتجاه العقلي، العقل، منها الاتجاه التاريخي. ولما ندخل في مجموع هذه المصادر نشوف أن في ويش، في تضارب في الآراء، في تضارب في الاستنتاجات. اختلاف الأدوات والمصادر تعددها سبب من الأسباب، أيضا الروايات مصدر من المصادر وغيرها من المصادر، في عدة مصادر، اللغة مصدر من مصادر المفسر، اللغة العربية. بفروعها. من الكتب اللي تأثرت بالاتجاه الروائي تعتبر بعد من الكتب المهمة الدر المنثور ونور الثقلين. بالنسبة إلى كتب الشيعة البرهان في تفسير القرآن ومن الكتب المهمة الروائية، وذكرنا عن العياشي والقمي. تقريبا النقاط الأخيرة، ثلاث نقاط الأخيرة ممكن أن نحطها تحت نقطة واحدة، وهي توجهات المفسر وإمكانياته، أيضا سبب من الأسباب اللي أدى إلى نشأة الاتجاهات والمناهج المختلفة، خاصة الاتجاهات. بالنسبة للمفسر احنا قلنا اللي يميز المفسر عن المنهج، اللي يميز الاتجاه عن المنهج هو أن الاتجاه يركز على المفسر، صح؟ التوجه العلمي إلى المفسر مثلا يميل للفلسفة أكثر، يميل للفقه أكثر، يميل إلى علم الاجتماع أكثر، يميل إلى التاريخ أكثر، إلى اللغة، الأدب، يأثر على ويش؟ على طريقة تفسيره. بعد المشاكل اللي يعيشها المفسر بتينا إن شاء الله في تقسيم المناهج، مثلا سيد قطب وشو تفسيره؟ تفسير سيد قطب مهم، وشو اسمه؟ في ظلال القرآن. ميزة تفسير سيد قطب أول شيء إنه اجتماعي، يعني حاول إنه يقرأ القرآن قراءة ناصب عصره، تعالج مشاكل عصره. وشيء ثاني ميزة يعني اهتموا فيها الإيرانيين وايد، المفسرين في إيران، شيخ جوادي، شيخ حسن زاد آملي، أن سيد قطب يحاول أن يجمع بين، يوجد خيط بين كل الآيات القرآنية، أن الآيات متصلة ببعضها البعض وفي بينها علاقة. كان يحاول دائما أنه يبحث عن العلاقة بين الآيات القرآنية وبين النسخ القرآني المعجز. إذن تفسير سيد قطب إلى القرآن ما كان على أساس علمي، يعني على أساس بحث وعلم، مو كعالم، فسره على أساس ويش؟ معالجة وضع اجتماعي قائم. إذا أيضا تأثر المفسر بعثرة محاولة إلى معالجة المشاكل الموجودة في عثرة. في عندنا تفسير مغنية محمد جواد مغنية، وشو اسم التفسير؟ وش اسم تفسيره؟ يبغالكم تسوون زي في إيران يخلونا نسوي كتاب شناسي. لا كتاب شناسي تفتحون الكتاب وتطلعون منه معلومات، تطلعون المؤلف وطريقة الكتاب كذا، يعني في 5 دقائق تصفحون الكتاب وتطلعون المعلومات بحيث أن الواحد يظل في باله شيء من الكتاب. لما في كتب الأخلاق بعدين تخلصون كتب الأخلاق تروح على كتب العقائد، تخلصون كتب العقائد تروح على كتب الفقه، كتب التفسير، عشان خلاص تصير عندكم على الأقل ويش مجموعة مصادر إلى كل مادة. زين هذه يبغى لها المكتبة. تفسير المبين، تفسير مغنية ميزته أنه سياسي، يعني يحاول يعالج الأوضاع السياسية اللي كانت في عصره، تفسير سياسي نهضوي استنهاض الناس. أيضا النقطة الأخيرة أسلوب كتابة المفسر. سبب في نشأة اتجاهات ومناهج مختلفة للتفسير، هي يذكر بعض العناوين خلينا نمر عليها. مثل التفسير الترتيبي، تعرفون التفسير الترتيبي يعني من أول آية إلى آخر آية، تفسير آية آية من القرآن كده. تفسير الموضوعي وش معناه؟
موضوعي يجمع الآيات اللي نتكلم عن موضوع معين
ويحدث الموضوع. إيه يعني التفسير الموضوعي هذا المشهور صح؟ سيد الشهيد كان عنده معنى للتفسير الموضوعي، وشو هو؟ يختلف عن ذا المعنى. إيه. وش يعني موقف إيجابي؟ هني الموضوعية يقصد ويش؟ موضوعية في نفس المفسر، في نفس شخصية المفسر، مو يروح يستنطق، وإنما لا يصير فيه حالة حوار بينه وبين، مو موضوعي يعني موضوع، وإنما موضوعية. واضح؟ ما يصير المفسر ما إلى دور، وإنما هو جزء من الحوار، جزء من الموضوع. واضح الشيء على الموضوعية؟ مو القرآن بذاته لوحده يتكلم، وإنما المفسر مع القرآن. هذا تفسير الموضوع عند السيد الشيخ، تفاعل بين المفسر والقرآن الكريم. واضح؟ إنزين. طبعا هنا لما يقول الموضوع هو يقصد وحدة الموضوع. زين. وتفسير المسجد، وش تتوقع عن المقصود بتفسير المسجد؟ زي تفسير أوضح كتاب لتفسير المسجد منتشر عندنا. ها؟
يعني هل المقصود مثلا تفسير قرآن روايات؟
تفسير ممزوج مسجد. مسجد موضوعي وتفسيري. تفسير المسجد يعني مسجد مثل الآيات القرآنية مع التفسير، يعني الآية موجودة وتفسيرها موجود. أوضح مثال على تفسير المسجد، تفسير شبر اللي أحيانا تحطونه مكان القرآن صح؟ تفسير شبر يعتبر من تفسير المسجد، يعني الآيات والتفسير على جنب. واضح؟ تفسير المختصر والمفصل والمتوسط هذا واضح، يعني تفسير المختصر والمفصل والمتوسط إنه مختصر مثل تفسير الأصفر. تفسير الأصفر لمن؟ فيض الكاشاني. زين التفسير شفتون التفسير الأصفر؟ وش عنده بعد فيض الكاشاني من تفاسير؟ الصافي، وبعد التفسير المصفى. تفسير الصافي تفسير مطول، تفسير الصافي بعد هو مختصر بالنسبة لكتب أخرى، ثلاثة أجزاء يمكن طبعة طبعة بصير أربعة أجزاء يعتبر مختصر، ولكن بالنسبة إلى الأصفى يعتبر تفسير وش فيه؟ طويل. تفسير الأصفى مختصر، تفسير المصفى متوسط. زين ما علينا من هذا الأسئلة. الجامع وغير الجامع، تفسير جامع مثل نسمي تفسير جامع إذا كان في يستخدم أكثر من منهج أكثر من توجه، زي وش؟ أي تفسير؟ تفسير؟ تفسير الأنفل، تفسير الميزان، يستخدمون أكثر من طريقة، يبون روايات، يبون أحداث تاريخية، مسائل اجتماعية، أكثر من توجه. زين احيانا لا، التفسير يكون يركز على توجه معين او منهج معين، زي تفسير نسميه غير جامع، يركز على فن من الفنون، مثلا يركز على اللغه، يركز على الاجتماع في توجهات، يركز على الفلسفه، مثل اي تفسير؟ ها زاخشري، بعد تفسير مولى الخضراء، علاء الرحمن، واضح؟ خلص الوقت، ساعة إلا ربع، هي أنا نيت متأخرة ها.